بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة لقاءات بعنوان رسائل إلى طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللقاء السابع.
وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين حجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والاقتداء في الضيق والرخاء، إنك سميع الدعاء. معشر الإخوة، إن الموعد كما هو معلوم في مواصلة الكلام باختصار على هذه الآداب التي ينبغي لنا وإياكم طلبة العلم أن نتحلى بها، فإن التحلي بها هو الذي ينتج الثمرة المرجوة، ومن جانبها أو فرط في شيء منها فاته من العلم بقدر ما جانب وبقدر ما فرط. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. واليوم نتحدث عن الأدب الثامن من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحدث، أن يتصف بها ويتأدب بها ويتخلق بها، ذلكم الأدب. نحن قد أشرنا إلى صنوه في لقاء سابق، وقد جاء ذكره أثناء الكلام إشارة حينما تكلمنا عن التحذير من العجب، واليوم نتكلم عن التحذير من الخجل في العلم، فإن الخجل في العلم ممقوت ويفوت على صاحبه التحصيل. وقد ذكرنا في لقائنا الماضي أو قبله حينما تكلمنا على التواضع وحذرنا من العجب، ذكرنا قول السلف رحمهم الله: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. والمستكبر تقدم الكلام عليه، واليوم الكلام على الخجل، فإن الخجل في هذا الباب ممقوت، ومن منعه خجله عن التعلم والسؤال فيما يشكل فاته العلم الكثير. جاء في صحيح مسلم من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها. والشاهد في هذا الحديث، وإن كان فيه فوائد فقهية كثيرة، لكن الذي يهمنا منه هو المناسب لمسألتنا، وهو قولها رضي الله عنها حينما سألت: إن الله لا يستحي من الحق. فالمرء ولو كانت مسألته فيها شيء من ما يخجله، يعني يستحيي من ذكره، لكن إذا بقي على حيائه ولم يسأل منعه خجله هذا ليس الحياء المذموم، ليس الحياء المحمود الممدوح، بل هو الخجل المذموم. الخجل المذموم هو الذي يمنع صاحبه من السؤال وعن السؤال حتى لا يحرج أمام الناس، أو ربما ضحك عليه أو سخر منه أو استهزئ به ونحو ذلك. فيجب على طالب العلم أن يسأل عما أشكل ليصل إلى ما أمل. من سأل عما أشكل وصل إلى ما أمل، والذي يؤمله هو حصول العلم. فإن السؤالات أعظم مفاتيح العلم، فقلوب العلماء وصدورهم هي صناديق العلم، والسؤالات هي مفاتيحها. فمن سأل تعلم، ومن خجل وأحجم تندم. من سأل تعلم، ومن خجل وأحجم يعني عن السؤال تندم. فينبغي لطالب العلم أن يسأل عما يجهل، وأن يسأل عما يشكل، فإنه إذا سأل عما يجهل وسأل عما يشكل بذلك يحصل. قيل ابن العباس رضي الله عنهما: بما حصلت هذا العلم؟ فقال رضي الله عنه: بلسان سؤول وقلب عقول. وقد كان عمر يقول فيه رضي الله عنهم جميعا: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وكلكم تعرفون ابن عباس رضي الله عنهما، هو من صغار الصحابة ولكنه من كبار الفقهاء رحمه الله ورضي عنه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم باجتهاده ثانيا. يقول رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا كل من ترجموا لابن عباس في تراجم الصحابة ومن أخسر الكتب الإصابة تجدونه فيه، قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، أو قال شابا من الأنصار: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، فهلما بنا نسألهم فقال له: أترى الناس يحتاجون إليك وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم؟ قال: فتركته فأخذت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما جئت إلى باب أحدهم في القائلة وهو نائم، فأتوسد ردائي فتسفي علي السوافي التراب، حتى يخرج صاحب الدار فيراني فيقول: ما هذا، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلا آذنتني فآتيك؟ فأقول له: لا، أنت أحق أن يؤتى إليك. قال: فأسأله. يقول الأنصاري: فلما قبض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثرهم، ورأيت الناس حول ابن عباس يسألونه ويستفتونه، قلت: لقد كان ذاك الفتى أعقل مني. فالذي يسأل هذا هو العاقل، لأنه الآن يجمع من سأل حصل، وغدا سيسأل، فكما سمع يسمع، وكما تحمل وتجمل يؤدي. أما الذي منعه حياؤه فهذا لا يحصل بحال من الأحوال. فعليك أيها الطالب بسؤال أهل العلم فيما يشكل عليك، فلا تبقى جاهلا. وعليك أيها الطالب أن تسأل عما لا تعلمه، فإن السؤال مفتاح العلم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بذلك حينما قال له: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ألا يسألني عنها أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على العلم. فالحريص على العلم هو الذي يسأل فيحصل، وأما من منعه الخجل فهذا كمن يمنعه الكبر، يعود صفرا أشبه ما يكون بالعوام. ولو جالس أهل العلم ما جالس، يستفيد الظاهر الذي يقولونه الذي في نفسه يشكل عليه ولا يريد إخراجه خجلا، وهذا هو الخجل المذموم، هذا الذي الناس يحتاجون إليه ولا يجدونه عندك. وعائشة رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، يعني الخجل. الحياء المحمود هذا كله خير، لكن تعني بالحياء هنا الخجل المذموم الذي يمنع من السؤال عن العلوم. وليعلم أن السؤال من أسرع الطرق في تحصيل العلوم، ولذلك حرص السلف رحمهم الله على تدوين السؤالات في الفقه وفي الرجال وفي الحديث، فكتب السؤالات موجودة، وكم فيها من العلم الذي نستفيده. فقلوب الرجال وصدور الرجال كما قلت لكم صناديق العلم، وعليها الأقفال، وحسن الأدب في السؤال هو مفتاح هذه الأقفال. فاحرصوا رحمكم الله على السؤال عما يشكل، وعلى السؤال عما يجهل، فيحصل ما يشكل ويحصل ما يجهل، فيحصل بذلك الخير الكثير. أما الأدب التاسع والذي ينبغي الاعتناء به اعتناء شديدا، فهو سبب مهم. أكثر طلبة العلم اليوم وقبل واقعون فيه، وبسببه حرموا من كثير من العلم. هذا السبب أو هذا الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به طلبة العلم ويحرصوا على تفقد أنفسهم فيه هو عدم الاشتغال بكتب الخلاف في أول الأمر، فإن ذلك مشتت للذهن، محير للعقل، والطالب الصغير يصعب عليه أن يفهم. ونقصد بالصغير الصغير في العلم ولو كان عمره 40، الصغير الصغير في العلم المبتدئ ولو كان عمره 40، لأنه ليست عنده القواعد التي يجمع بها بين الأدلة ويفرق بها بين هذا وهذا في الأشباه والنظائر، ويفرق بها بين المتنافرات، ويجمع بين المتشابهات والمؤتلفات، وما ذلك إلا لأنه لما يتأصل. فمن لم يتأصل وبدأ بكتب الخلاف ما حصل. من لم يتأصل وكتب وبدأ بكتب الخلاف ما حصل، فإنه سينتهي به أمره إلى الحيرة إذا كثرت الأقوال والاضطراب في أيها الصواب. الحيرة إذا كثرت الأقوال والاضطراب في أيها الصواب، ويؤدي به ذلك إلى السآمة والضجر والملل. وإن هو حلت به السآمة والضجر والملل نكص وما حصل. إذن فما المطلوب في حقه؟ المطلوب في حق المبتدئ أن يأخذ المتون المعتبرة في أصول الدين وفروعه وعلوم الآلة، فيتقنها على شيوخه، فإذا أتقنها وضبطها وحفظ متونه هذه حتى فهمها وعرف القواعد، لا مانع ذا حينئذ أن ينظر في الخلاف، لأنه قد تأصل حتى تأهل. فمن تأصل حتى تأهل حصل، من تأصل حتى تأهل حصل. وأنتم ترون اليوم كثيرا من أبنائنا يبدأ بهذا الكتاب ثم يتركه، ربع هذا الكتاب ثم يتركه، ثلث ذلك الكتاب ثم يتركه، بابا من هذا الكتاب ثم يتركه، فتجد معلومات بعض الناس مبعثرة مشعترة شذر مذر، وهذا في الحقيقة يضيع الوقت على الإنسان. وقد قلنا لكم وكررنا على مسامعكم فاسمحوا لي حتى أمللناكم، وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فلا بد من الحفظ للمتون وإتقانها على الشيوخ، وهذه المتون شرط فيها أن تكون حاوية للراجح، لا تذهب إلى المغمورات أو الضعيفة التي لم يعتني بها أهل العلم جيلا بعد جيل وأعرضوا عنها. فوالله ما أعرضوا عنها غفلة عنها ولا قصورا منهم في العلم، وإنما رأوا أنها لا تستحق أن تنفق الأعمار والأوقات فيها. لما؟ وإن كان الخير فيها موجود، لكنها ليست الشاملة الكاملة في جميع أبواب الفن. فعلى العبد في هذا الباب، على الطالب أن يعتني بهذا الجانب، فإنه إن فاته فقد أصيب في مقتل. هذا الجانب من فاته فقد أصيب في مقتل. ونريد بهذا أنه لا يمكن أن يكون طالب علم متأصل متمكن. هذا الأدب كم؟ التاسع والعاشر، ونختم به في هذه الليلة، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، هو اتباع العلم بالعمل. فإن من أعظم الأسباب على حفظ العلوم العمل بما علمت. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجيب وإلا ارتحل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الذين حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأئمتنا رحمهم الله تعالى كانوا مضرب المثل في هذا الباب، ولن أكثر عليكم، فإن الشيء يشار به إلى الأشياء، والنبأ عن أنباء. ويكفي أن أشير، والقليل يغني عن الكثير، ورب كلمة أغنت عن كلمات، ومثال من واحد قام مقام العشرات. الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه كان يستعين على حفظ الحديث بالعمل به، يقول رحمه الله ورضي عنه: ما رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى إنه صح عندي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحاجم أبا طيبة دينارا، فاحتجم رضي الله عنه وأعطى الحاجم دينارا، فما من شيء أعظم لتحفيظ الإنسان للعلم من العمل به. وأذكر لكم مثالا ثانيا، وهو حفظة القرآن. لا يمكن أن يكون الحافظ حافظا ويختبر حفظه حتى يصلي بالناس بما حفظ. فترون الاختبار لحفظة القرآن بالتطبيق العملي في رمضان. وقد منع والد ابن خزيمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى من الرحلة حتى يتم القرآن، فأتم، فمنعه من الارتحال حتى يصلي بهم به في رمضان. فلما صلى بهم أذن له والده رحمهما الله تعالى لأن يرحل، لأنه قد تأهل. فيا معشر الأحبة، لنستعن بالله جل وعلا، فإن العلم إذا قيد بالعمل أجيب، وإذا أجيب أنس، وإذا أنس استقر، وإذا لم يجب بالعمل فإنه حينئذ يستنكر، وإذا استنكر استنفر ونفر منك، فتنسى عددا مما تعلمت، لأنك ما حفظته بالعلم. وصلاح العلم إصلاح العمل، كما قال ابن الوردي رحمه الله في لاميته الشهيرة في ازدياد العلم: إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع كما رزقنا حسن الاستماع، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وهذا آخر هذه الآداب، وليست كلها، وإنما أهمها، وبالله التوفيق. وإنما حرصت على ذكر هذه الثلاثة مجموعة لأننا لا نقعد غدا، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنبتدئ في دروسنا، ونبدأ بإذن الله جل وعز يومي الأحد والاثنين بعد العشاء في معارج القبول في مسجد بني سلمة القبلتين. ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم على طاعته، وألا يجعل هذا استدراجا، إنه جواد كريم. هذا يسأل ويقول: هذا مهم، عن صيام عاشوراء الذي سيوافق السبت. لا بأس بذلك. أرأيتم لو وافق عاشوراء، اسمع، لو وافق يوم السبت يوم عرفة نصومه ولا لا؟ نصومه. ولو وافق يوم الجمعة يوم عرفة وقفة النبي صلى الله عليه وسلم نصومه ولا لا؟ لأننا في هذه الحال لا ينطبق علينا النهي. النهي إذا كان تطوعا مطلقا، أما هنا فلسبب. السبب هو أنه عاشوراء أو أنه عرفة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، الحمد لله قد جعل الله لنا ولكم جميعا مخرجا في اليومين جميعا. أما الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على زوجه وهي صائمة يوم الجمعة تطوعا نفلا مطلقا قال: أصمت أمس؟ ما هو أمس؟ الخميس. قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ ما هو غدا؟ السبت. تضمه إلى ما؟ تضمه إلى الجمعة. قالت: لا. قال: فأفطري إذن. إذن فالنهي عن إفراد يوم الجمعة في التطوع المطلق النفل المطلق الذي لا سبب له نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم السبت قد وجهه جمع من أهل العلم، وقد ذكرنا ذلك في الصيام والكلام على الصيام، قد وجهه وحمله طائفة من أهل العلم على أن النهي إنما يكون إذا كان مفردا، أما إذا أضيف إلى غيره فلا. وهنا الحمد لله الجمعة قد أضيف إلى السبت، والسبت قد أضيف إلى الجمعة، فمن صام الجمعة مع السبت تاسوعاء أو عاشوراء حصل له الأجر بإذن الله جل وعز، وخرج من الإشكال. والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.